بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. صدق الله العظيم. الآيات التي سبقت تتضمن خطاب الله عز وجل لموسى في الطور وأمره بالذهاب إلى فرعون، وتحميله الآيات التي حمله الله عز وجل إياها. وهنا ينقلنا بيان الله عز وجل إلى النهاية، إلى النتيجة. تلاحظون هنا قصة سيدنا موسى مع فرعون ملخصة جدا، وليست كقصة موسى مع فرعون في سورة طه مفصلة بمشاهد وبمراحل. نعم، فالباري عز وجل يضعنا أمام النتيجة هنا. يقول الله عز وجل: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي ذهب موسى إلى مصر ووصل إلى فرعون وعرض الآيات التي جهزه الله بها، الآيات التي رأيناها، كان جواب فرعون وقومه أن قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، هذا سحر من السحر الذي نعرفه، السحر نحن الذين نصدره. وأنتم تعلمون أن الفراعنة كانوا معروفين بفن السحر، وكانت حضارتهم قائمة على عدد من الثقافات المعروفة آنذاك، من أجلها السحر، وكان السحر ثقافة خاصة بالطبقة العليا ولا يستطيع أن يرقى إليها الدون من الناس. فقالوا: هذا سحر من السحر الذي نمارسه، وأنت لن تزد على أنك قد جئتنا بسحر، وأنت تفتري علينا بأنك تعتبر هذا السحر نبوة ووحيا، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي لم نسمع من الأجيال التي خلت أن هنالك إلها كما تقول، وأن هذا الإله غير الآلهة التي نعبدها نحن في الأرض. ومن المعلوم أن فرعون الذي أرسل إليه موسى لم يكن هو وحده الذي ادعى الألوهية، بل هو حلقة من سلسلة آلهة مزيفين ادعوا الرسالة والنبوة. فكأنهم يقولون: نحن والناس يعلمون أن الآلهة التي تعبد هي من البشر، آلهة كما نرى، أما إله لا تراه أعيننا ولا نعرفه وتحدثنا عنه غيبا، هذا شيء لا يدخل في عقولنا. نعم، هذا هو باختصار موقف فرعون، لكنكم إذا أردتم التفصيل تستطيعون أن تعودوا إلى سورة طه، انظروا إلى الحوار الذي جرى بين موسى وفرعون عندما ألقى عصاه، ثم اتهمه بالسحر، ثم جمع السحرة، ثم ألقي السحرة سجدا، ثم إن فرعون وقف من هؤلاء السحرة موقف المنتقم. كل هذا تفصيله في مكان آخر. فبماذا أجاب موسى؟ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هذا الكلام الذي ينقله ربنا عن لسان سيدنا موسى آخر المطاف بعد النقاش وبعد البيان وبعد الشرح، ولما استيأس سيدنا موسى من فرعون وقومه قال هذا الكلام. الآن كل ما أريد أن أقوله قلته، بقي أن أوضح لكم أن ربي جل جلاله هو الأعلم، من منا الذي جاء بالهدى ومن منا الذي جاء بالضلال وجاء بالدجل والسحر. طبعا هذا الكلام ممكن أن يكون خاضع للنقاش بحسب الظاهر. سيدنا موسى يقول ربي أعلم بمن جاء بالهدى، كأنه لا يعلم، كأنه يقول طيب يعني اختلطت الأدلة وتشابهت البراهين، فلنرجع الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. ربي أعلم بمن جاء بالهدى منا، أي وبمن جاء بالضلالة والتدجيل والسحر. وموسى ألا يعلم وهو نبي مرسل؟ نعم يعلم، لكن هذا أسلوب الجدل القرآني، وكم أشرنا إلى ذلك. يعني عندما تجد الخصم قد انتهى إلى جدار مغلق لا يفيده الحجاج ولا يفيده النقاش، ماذا تقول؟ تقول حسنا لنغلق هذا الملف ولنرجئ الأمر إلى الله، غدا يتبين من منا المصيب ومن منا المخطئ. هل معنى هذا الكلام إذا قلته أنني لا أعلم الآن من منا المصيب؟ أنا أعلم، لكنني أجاري هذا الخصم الذي لم تنفعه الحجج ولم ينفعه الحوار، فأقول له هذا الكلام. وهذا مثل قول الله عز وجل الذي يأمر الله به بعض رسله وأنبيائه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي دعونا من هذا اللجج. إذن قطعا أحدنا على حق والآخر عندئذ على ضلال. إنا أو إياكم، إنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. هذا الكلام متى يقال؟ عند إنهاء الحوار، عند إنهاء الحوار. نعم. وهذا أيضا مثل قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني عندما ناقش ثم ناقش ثم ناقش ثم لم يجد أي جدوى، قال لهم حسنا أثبتوا لي بالبرهان العلمي البعيد عن التحيز أن للرحمن ولدا وأنا أسبق منكم إلى عبادة هذا الولد. قل إن كان للرحمن ولد أوضحوا لي هذا فأنا أول العابدين. هذا أدب الحوار في القرآن، وهو الذي سلكناه مرة فثار الجهلة وظنوا أننا نجاري الملحدين. تذكرون في يوم من الأيام ونحن في دروس الأربعاء أجبنا عن سؤال إنسان ملحد، قال لو فرضنا أن العلم الحقيقة العلمية اليقينية التي لا إشكال فيها ناقضت القرآن أو ناقضها القرآن، ماذا تقول؟ ماذا تصنع؟ طبعا هو يريد أن يستجيرني إلى أن أقول لا نترك العلم، ويريد أن يأخذها ورقة ينقلها على لسانه. الأدب الحواري في كتاب الله ماذا يقتضي؟ هذا، أن نقول له عندما تجد أن حقيقة علمية ساطعة يقينية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها خالفها القرآن، فخذ العلم ودع هذا القرآن الذي تقول عنه، لأنه قطعا ليس هو القرآن الذي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبعض ماذا تصوروا؟ تصوروا أن هذا الإنسان الحد وأنه أعلم، أنه مع العلم وليس مع القرآن، لأننا مع العلم هدينا إلى القرآن، هذا هو الحق. لأننا حقيقة مع العلم هدينا إلى القرآن، ولو تنكبنا عن العلم لما وصلنا إلى القرآن. لكن عندما يناقشك إنسان يلعب ينبغي أن تكون أقوى منه لعبا، حتى لا يستطيع أن يستجرك إلى ما يريد. ولذلك أنهى سيدنا موسى هذا الجدل العقيم بهذه الكلمة: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار، أي فانتظروا إنا منتظرون، في مكان آخر. نعم. وقل اعملوا على مكانتكم. نعم. وانتظروا إنا منتظرون. طبعا نحن منتظرون لا على شاكلتهم، منتظرون أن يأتي الغد باليقين الذي نؤمن به، هذا ما ننتظره. أما هم فهم ينتظرون الاضطراب الذي لا يعلمون إلى أي عاقبة تودي به. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، أي من تكون له العاقبة السعيدة التي يطمح إليها ويتأملها ويبذل كل ما يملك في سبيل الوصول إليها. إنه لا يفلح الظالمون. عندنا قرار يقيني، أنتم تؤمنون به ونحن نؤمن به، الظالم لن يفلح. فانظروا من هو الظالم. ما المراد بالظالم هنا في مثل هذه الحالات؟ المراد بالظالم هو الذي يظلم الحقيقة، يعلم الحق ثم يكتم، يعلم الحق ثم يتجاهله، هو ظالم. لكن ظالم أولا لنفسه، ثانيا ظالم للحقيقة. وأكبر حقيقة في الكون وجود الخالق عز وجل الذي ترتبط به مقاليد السماوات والأرض. نعم. فهذا هو الظالم. ولذلك يقول الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بأنفسهم. طيب وفرعون ماذا كانت العاقبة؟ هنا يصور البيان الإلهي لنا بأسلوب، لو جاز أن نقول أسلوب كاريكاتيري، لو جاز لقلنا ذلك، يصور لنا الألوهية المضحكة الزائفة في شخص فرعون. وانظروا إلى هذا التصوير العجيب. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا المقطع يصور لنا الانتفاخ والزهو والتعاظم الكبير الكبير بالألوهية الزائفة من قبل فرعون. صورة: يا أيها الملأ، يعني يا جماعة، أيها الشعب، يعني ما علمت لكم من إله غيري. شوف الأسلوب، أنا ما علمت لكم، أنا ترى بحثت لكم كتير ونقبت وفتشت وتعرفوا إخلاصي لكم، ودورت 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 ورجعت ما شفت لكم إله غيري. ترى هذا معنى الآية: ما علمت لكم من إله غيري. الآن تعالوا فانظروا إلى الواقع الذي يبصق على هذه الألوهية الزائفة. انظروا دعوة الألوهية وانظروا الواقع الذي يتناقض مع هذه الدعوة. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. هو إله، وهذا الإله يريد أن يطلع إلى إله موسى، والإله مسكين مو شايف طريقة يرقى به إلى السماء ليكتشف إله موسى المزعوم عنده، إلا أن يستعين بالطين وأسباب الطين والتراب ونحو ذلك. فانظروا إلى هذه الألوهية الزائفة، بل انظروا إلى طبيعة الإنسان البشري وعبوديته كيف ترد عليه في الوقت ذاته دعوة ألوهيته. إله وما عنده قدرة أنه بلحظة يصير بالسماء يشوف الإله تبع سيدنا موسى، إله وما بيطلع بإيده يصل للسماء إلا حتى يجيب الطين ويكتله ويشويه ويسوي منه آجر ويبنيه ويبنيه ويطلع بعدين لحتى بقى يرقى بهذا الطين، يستعين بهذا الطين، لكان إله أكثر منه. مظبوط ولا لا؟ نعم. انظروا إلى هذا الكلام: ما علمت لكم من إله غيري. بعدين رأسا النقيض: فأوقذ لي يا هامان على الطين. هامان أحد وزراء فرعون. أوقد لي على الطين، طبعا شو معنى أوقد لي على الطين؟ أي اعمل لي من الطين آجر. كان الفراعنة يبنون فعلا بالآجر، أكثر بنيانهم بالآجر أقدم من الحجارة. فاجعل لي صرحا، اجعل لي من هذا الآجر اللي بدك تبني لي مثل صومعة، برج عالي 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 قد ما بتقدر، بركي هيك بقدر شوف إله موسى. هاي واحدة. أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. كلمة لعل كلمة إيش في اللغة العربية؟ كلمة إيش؟ ما بنعرف عربي. كلمة رجاء، كلمة رجاء. ممن يصدر الرجاء؟ من الضعيف، من الذليل، من العاجز، من الذي لا يعلم، يجرب ولا يعلم هل سينجح في تجربته أم لا ينجح. شايف كيف؟ من الذي يقول سأدرس لعلي أنجح؟ نعم، سأفتش في هذا المكان لعلي أعثر على طلبي. سأحفر هنا بئرا لعلي أعثر على ماء. كلمة لعل مغموسة بالضعف، مغموسة هذه الكلمة بدلائل عبودية الإنسان لله عز وجل. فالباري عز وجل يرينا الدعوة العريضة الكبير الكبيرة من فرعون أنه إله، ثم يرينا تكذيب ذلك في واقع فرعون، بشرية التي تعجز عن أن يفعل ما يفعله ما يفعله الإله. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ويقول يعلم السر وأخفى. نعم، ما قدر الله قدره، نعم، ما قدر الله حق قدره، نعم، والسماوات والأرض مطويات بيمينه يوم القيامة. هذا هو الإله. أما فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، وبعدين يلا يا هامان جيب لي شوية طين وسويهم وخليني اطلع لفوق، بركي شوف الاله. هذا الكلام، هذا كلام مين؟ كلام عبد ذليل حقير مهين. هذا البيان الالهي الغريب، كيف يصور لنا هذا الامر؟ لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. انا سلفا قبل ما ابحث عنه انا بعتقد انه هو كاذب، او اظن انه كاذب. فماذا كانت العاقبة؟ طبعا بنالوا الصرح، قالوا إنه أطول صرح بني، برج. شو بده يكون هالبرج؟ 50 متر، 100 متر، 200 متر، 300 متر، 100 متر، كيلومتر. ما بني بناء في التاريخ أعلى من كيلومتر، ما في كيلومتر كمان. في بروج هيك عالمية بتحدثوا عنها، ماشي ما في شيء وصل لأكثر من 500 أو 400 بشوي. قولوا كيلومتر، شو شاف فيه؟ ما شاف فيه شيء. لذلك ربي جل جلاله طوى الكلام. كان شو النتيجة الخلاصة؟ فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. كانت النتيجة هي الخلاصة، استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. شوف كلمة بغير الحق كم هي جميلة. مل بشيع أن يستكبر الإنسان، لكن البشيع أن يستكبر الإنسان بغير الحق. يعني إذا كنت أنت مارد وطويل طويل مثل ما حكينا يوم الأربعاء، البيس يا عمي البيس أواعي المرض الطوال وحلال لك ومبروك. لكن البشع كتير أنك تكون قزم وتروح تلبس أواعي المرض الطوال والناس يضحكوا عليك. هذا الشيء البشيع. يعني البشيع أن تكون عبدا ثم تتمطى إلى ذروة الألوهية. خليك على قد حدك، على قد لحافك، مد رجليك مثل ما بيقولوا. شوف حالك أنت، والله إذا كنت حرا تتمتع بصفات الألوهية ما في مانع، وهذا لائق وهذا هو الحق. ساعة الكبر بمكانه. أما لما بتكون أنت إنسان تافه مهين، حياتك مو بيدك، شبعك ليس بيدك، جوعك ليس بيدك، ظمأك ليس بيدك، رقادك ليس بيدك، يقظتك ليس بيدك، حاجاتك الخاصة أو العامة ليست بيدك، كل هذا ليس بيدك. لك كيف تتكبر؟ ها هنا تظهر بشاعة التكبر. في ناس بيقولوا لك البارق وصف نفسه بالمتكبر، الله هو الخالق البارق المتكبر. كيف هيك؟ من كثر ما فهم أنه تكبر بالنسبة إلنا مو مناسب، ظن أنه تكبر بالنسبة لله كمان مو مناسب. التكبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الحق، لأن الألوهية تستدعي الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، له أداة حصر ما في غيره. لذلك كنا دائما نقول كل المعاصي رب العالمين بيغفرها كلها، لا سيما إذا تاب الإنسان واستغفر وعاد إلى الله. معصية واحدة هي التي لا تغفر، هي معصية الاستكبار. الاستكبار حتى المشرك اللي شركه عن جهل وعن ضعف بيروح شركه، يا أما الله بيبعث له مين يعلمه، فهو عن جهل مو عن كبر، رأسا شو بيساوي؟ يؤمن. أو عن جهل لسوء الحظ ما شاف مين يهدي، ربي شو بيقول؟ ولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسول أو مرشد أو معلم أو ناصح. هلا واحد بمجاهل إفريقيا ماتوا مو عارفان الحق شو هو، ما صح لهم مين يعرفه، رب العالمين أكرم من أن يعذبه. لكن من الذي يعد مجرما في ميزان الله؟ المستكبر الذي يعلم نفسه عبدا ويأبى إلا أن يجعل من نفسه إلها. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.